عندي ضيف.
ما فيش مشكلة. ما تراجع. ما فيش مشكلة.
نطولش معه ونجيله لتبليل الكهرباء.
إن شاء الله حتى أنا مشايخ ممكن من نطولش بزاف.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام والحضور الأفاضل، قد رأيت أن يكون موضوع هذه الجلسة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى حول بعض المحطات التاريخية أو جلسة نتذكر فيها أمورا من تاريخ الجزائر. كما لا يخفى عليكم في هذه الأيام الماضية التي انقضت تحدث الناس كثيرا عن استقلال الجزائر وعن نعمة الحرية وعن الحرب التحريرية التي قادها آباؤنا وأجدادنا، ولا شك أن للمسلمين ولأهل الدين وللأئمة ما يقولونه في هذه المناسبة، حيث أن كثيرا من المفاهيم وكثير من الحقائق قد غيرت وبدلت، مفاهيم شرعية للحرب التي قام بها أباؤنا وأجدادنا ضد المستعمر الفرنسي، وحقائق يعني من التاريخ وقائع يجهلها كثير منا. وهذه المفاهيم وهذه الحقائق من الأهمية بما كان، لأنها توضح لنا إضافة إلى التاريخ توضح لنا أيضا ما ينبغي علينا أن نكون عليه الآن وما الذي كان ينبغي عليه أن نكون عليه بعد الاستقلال. كيف نشكر نعمة الحرية وخروج المستعمر الفرنسي من بلادنا؟ في الحقيقة هناك حقائق وهناك مفاهيم إذا وقف عليها المسلم يتيقن أن المسلمين في الجزائر لم يشكروا النعمة ولم يعرفوا قدرها، ويكتشف أيضا الزيف والتحريف الذي لقي أو الذي لقي رواجا وانتشارا في تاريخنا إلى درجة الشيء الذي نبدأ به إن شاء الله سبحانه وتعالى هو طبيعة تلك الحرب التي خاضها أباؤنا وأجدادنا وبأي اسم وتحت أي شعار خيضت أو خاضوا تلك الحرب. هل هي باسم الإسلام وتحت شعار الله أكبر وأهلها كانوا يسمون مجاهدين، أم أنها ثورة وليست جهادا، ثورة من أجل أشياء أخرى والمقاتلون لا يسمون مجاهدين أم شيئا آخر؟ الذي ينبغي أن يعلم أن الحملة الفرنسية على الجزائر منذ البدء لم تكن إلا استمرارا للحروب الصليبية، الحرب من أجل الصليب. فرنسا التي تزعم أنها جمهورية وأنها علمانية لا تزال تسمى البنت البكر للكنيسة وحامية الصليب، وهي كذلك، حيث أن المستعمرين الفرنسيين أول ما وضعوا أقدامهم في بلادنا يصرح رئيس وزرائهم أنهم إن حققوا شيئا بهذا الانتصار، يعني لا شيء يستحق أن يذكر، إلا أنهم حققوا انتصارا للنصرانية، انتصارا للنصرانية. القس الذي رافق الحملة الفرنسية ضد الجزائر في أول صلاة لهم في جامع كتشاوة بعد تحويله إلى كنيسة، يقول: قلت يقول إنما جئنا لنفتح من جديد أبوابا للنصرانية في إفريقيا. هذا تصريحهم لما جاءوا إلى هذه البلاد بعد مضي 100 سنة من الاحتلال الفرنسي. أقيمت احتفالات عظيمة في الجزائر. يقول أحد حكام فرنسا أو نوابهم في الجزائر: إن آخر أيام الإسلام قد دنت، وإنه في خلال 20 سنة من الآن، يعني 50، لن يكون للجزائر إله غير المسيح. في نفس الذكرى للاحتلال الفرنسي، الذكرى المئوية، رئيس جمهورية فرنسا آنذاك يقول: القصد من هذه الاحتفالات التي نقيمها هو تشييع جنازة الإسلام في الجزائر. ولذلك كان رد الجزائريين في ذلك الوقت، أو أقوى رد على تلك الاحتفالات، هو إنشاء جمعية العلماء المسلمين، إنشاء جمعية العلماء المسلمين، التي قال فيما بعد البشير إبراهيم رحمه الله تعالى: إنه لو تأخرت 20 سنة لوجدت الشعب قد مات، لما وجدت أمة يمكن أن تستدرك. مات بمعنى قد أصبح فرنسيا، بمعنى قد مسخ، بمعنى كما قال سكرتير الحاكم الفرنسي آنذاك بأنه لن يكون هناك إله للجزائريين غير المسيح. بعد خروج الفرنسيين من الجزائر، أحد المستشرقين يلقي محاضرة في مدريد عنوانها: لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر؟ قال ما معناه وما ملخصه، بمعنى أنهم يقول: لم نكن لنسخر 1,000,000 جندي من أجل نبيذ الجزائر، من أجل خمر الجزائر أو صحاريها أو زيتونها، إنما كنا نعتبر أنفسنا صور أوروبا الذي يقف في وجه الزحف الإسلامي أو أي زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المتوسط. يؤكد على أن الفرنسيين كانوا هنا لحماية أوروبا ولحماية إسبانيا من أن يطمح المسلمون من أن يسترجعوها في يوم من الأيام. يؤكد هذا الأمر أن الفرنسيين ما جاءوا مستعمرين فقط، بل جاءوا يحملون في أيديهم الصليب، وجاءوا لينصروا، وجاءوا أيضا في حملة غير مسبوقة ولا نظير لها ضد الإسلام، بل وضد العلم وضد المدنية وضد مظاهر الحضارة التي كانت موجودة في الجزائر. أرادوا أن يمحوا كل شيء يدل على انتماء هذه الأمة إلى الإسلام. أرادوا أن يمحوا اللسان العربي من أهلها، أن يمحوا القرآن من صدور أصحابها، هدموا المساجد تحويلها إلى كنائس، هدموا الرباطات أو الزوايا أو المدارس القرآنية إلى غير ذلك مما كانت تفعله فرنسا، مما يدل على أنها جاءت بنية وجاءت بهدف، ألا وهو القضاء على الإسلام أو حماية أوروبا كما كانوا يقولون، من أن يرجع المسلمون إلى الفتوحات. المقاومات التي قام بها أجدادنا وأسلافنا كانت كلها تحت شعار الله أكبر منذ أن حل الأسطول الفرنسي في غرب الجزائر العاصمة، كانت كلها باسم الجهاد في سبيل الله تعالى. وحتى هذه الحرب الأخيرة التي كللت بالنجاح سنة 1954 كانت جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل ذلك: أولا، بعد النداء الذي وجهه أولئك الثلة الذين فجروا الثورة والذي كان ينادي إلى إقامة دولة تكون في إطار دولة اجتماعية في إطار مبادئ المبادئ الإسلامية وفي إطار المغرب العربي، إضافة إلى ذلك، فإن من الأمور التي حفزت الناس للالتحاق بصفوف المقاتلين هي فتاوى الجهاد. الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى والفضيل الورتلاني اللذان كانا في القاهرة آنذاك في يوم 2 نوفمبر كتبا بيانا وقعاه وأرسلاه إلى الصحف، يقولان فيه: فخفقت القلوب لذكر الجهاد الذي لو قسمت فرائضه لكان للجزائر منه حظان بالفرض والتعصيب، واهتزت النفوس طربا لهذه البداية التي سيكون لها ما بعدها. في اليوم الموالي يوم 3 نوفمبر فتوى صريحة بوجوب الجهاد، إذ جاء في هذا البيان الذي كتب أو أرخ بهذا التاريخ 3 نوفمبر: اعلموا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا، فرضه عليكم دينكم، وفرضته عليكم قوميتكم، وفرضته رجولتكم، وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي شملكم، ثم فرضته أخيرا مصلحة بقائكم، لأنكم اليوم أمام أمرين: إما حياة أو موت، إما بقاء كريم أو فناء شريف. يوم 15 نوفمبر بيان آخر بإمضاء الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، من عنوانه نداء للذين التحقوا بالجبال، يقول: نعيذكم بالله أن تتراجعوا، نعيذكم بالله أن تتراجعوا. نقف هنا وقفة. الذين أصدروا البيان بيان أول نوفمبر من مجموعة 22 انفرد 5، ثم 5 أضيف إليهم كريم بالقاسم ليصبحوا 6، هؤلاء كتبوا ذلك البيان، وكان سيدهم وأميرهم وأكبرهم سنا مصطفى بن بلعيد رحمه الله تعالى، الذي كان أحد رجال جمعية العلماء ورئيس شعبة من شعبها، ويقول المؤرخون هو الذي كان حريصا على كتابة في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. قلت هؤلاء الذين حرروا هذا البيان أكثرهم لم يتكن له الشعبية على المستوى الوطني، اللهم إلا في المناطق التي كان ينشط فيها، مثل كريم بالقاسم في منطقة القبائل، مصطفى بن بلعيد في منطقته في الأوراس، وبن مهيدي في المنطقة التي كان يعمل فيها، وهكذا. أما الذين كان لهم الصوت العالي، والذين كانت لهم الصحف، والذين كانت لهم المجلات، والذين كانت لهم أقدمية في النضال السياسي، فإن موقفهم لم يكن بالمشرف يومها. كثير من الناس في بعد الاستقلال أخذوا يلومون العلماء ويقولون هذا ليس جهادا وليس العلماء فيه دور، في حين أن التاريخ يكذبهم ويبين أن العلماء هم كانوا أول من أيد هذا البيان، هو أول من، بل الذين أصدروا هذا البيان منهم 2 من أبناء جمعية العلماء: العربي بن مهيدي ومصطفى بن بعيد الذي كان رئيسا لشعبة بأكمالها في منطقته. قلت هؤلاء المتخاذلين الذين خذلوا الثورة في أول انطلاقتها أصبحوا يتبجحون ويتهمون جمعية العلماء بالتخاذل، في حين أن التاريخ المدون يكذبهم: بيان 2 نوفمبر، بيان 3 نوفمبر، بيان في 15 نوفمبر. أما الأحزاب الأخرى، أحباب البيان، فرحة عباس، المركزيون، جماعة بن خدة، أو الميصاليون، فكل مواقفهم كانت التنديد بالأعمال التي وصفوها، وما نحكيش على الشيوعيين، التي وصفت بالأعمال التخريبية أو إرهابية أو غير ذلك. أما الذين رحبوا، وأما الذين زكوا، وأما الذين أفتوا، فهم العلماء، مما يبين. ثم من الذين يستجيب لهم الناس إذا لم يكن هؤلاء السياسيين الذين لهم الشهرة والذين لهم يعني الشعبية والذين يعرفونهم، الذين يعرفونهم؟ أما الجماعة التي حررت البيان فهي كانت جماعة تعمل في السر، منهم كان الجماعة المجموعة السرية وغذلك، ولكن لم تكن لهم شعبية كافية. الذين كانت لهم الثقة هم رجال جمعية العلماء، رجال جمعية العلماء، والشعب الجزائري المسلم الذي يقوده هو الدين، هو كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، هي فتاوى العلماء، هي فتاوى العلماء. يحكي أحد الدكاترة المؤرخين اسمه يحيى أبو عزيز، هو دكتور في التاريخ من القبائل الصغرى، يقول بأنه التقى المجاهدين من شرق الجزائر، من أقصى شرقها إلى أقصى غربها، ومن شمالها حتى جنوبها، وسألهم لماذا كنتم تقاتلون فرنسا أو أجيها تحت شعار، تحت أي شعار كنتم تقاتلون؟ قال فأجابني جميعهم بأنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إعلاء كلمة الله. هذا يبين حقيقة هؤلاء الناس الذين كانوا إذا هجموا على العدو وإذا سطوا قالوا الله أكبر. هؤلاء الرجال الذين ثبت في التاريخ في بعض المناطق وفي منطقة القبائل وجه الخصوص وفي عهد عمير روش رحمه الله تعالى أنه كان الذي يلتحق بالجبال يقسم على المصحف بأنه يجاهد حتى النصر أو الشهادة، حتى النصر أو الشهادة. هذا الناس اللي عاشوا بعد الاستقلال كيف لا يقولون بأنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله تعالى، وهم يوم أول يوم في الجبال يقسمون على المصحف الشريف بأنهم يقاتلون حتى النصر أو الشهادة. هذا لا ينفي أن يكون هناك بعض الناس لم يكونوا يؤمنون بالجهاد ولم يكونوا يؤمنون حتى بالإسلام. لما أصدرت الحكومة المؤقتة جريدة المجاهد لسان حال الثورة في تونس، بعض الناس وبعض الأسماء الكبيرة اعترضت، قال لماذا تديرون المجاهد، ديروا المقاومة. يوجد بعض الناس بعض الأفراد، لكن هؤلاء لم يكونوا يمثلون إلا شرذمة قليلين. أما عموم الشعب المسلم، أما عموم هؤلاء الذين حملوا السلاح في الجبال، فلم يكن ذلك شأنهم. يحكي أحد المؤرخين أيضا عن بعض المجاهدين أن مراقب من المراقبين له توجه معين قبل الثورة وثقافة معينة، جاء إليه وادي في منطقة الجنوب الغربي، يعني جواية سعيدة أو نواحيها سعيدة أو البيض أو كذا، فقال لذلك الرابط هل الجماعة اللي معك الكتيبة اللي معك لماذا يقاتلون، لماذا يقاتلون؟ قالوا يقاتلون في سبيل الله. قالوا هذه الكلمة انساها، بدلها، شوفوا حاجة واحدة أخرى، في سبيل الوطن لها. فلما سمعت الجماعة الكتيبة ألقوا الأسلحة في الأرض، قالوا في سبيل الله ولا مكلة في سبيل الله. وهذا واقع من الواقع تؤكد أولا لماذا انتفض الشعب الجزائري وفي سبيل ماذا كان يقاتل ولماذا كان يقاتل، ويكشف أيضا عن وجود بعض الأفراد القليلين الذين كانوا يعني يرفضون حتى هذه الكلمة. ومما هو مأثور وثابت عن العقيد عمير روش رحمه الله تعالى أنه في يوم من الأيام وقف على وثيقة كتبها أحد الأطباء، فبدلا أن يكتب المجاهدين كتب المقاتلين أو لكومباتون بالفرنسوية، هذا مقاتلين ما أدري. غضب غضبا شديدا حتى أنه كاد أن يفتك به، حتى توسط لأنه اتهموا بأنه شيوعي، لأنه الذين كانوا يرفضون كلمة الجهاد والمجاهدين والله أكبر لغيرك هم شيوعيون. بين قوسين الحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد 56 تقريبا كل الأحزاب الجزائرية التحقت بالثورة إلا الحزب الشيوعي، الذي لم يلتحق منه إلا الأفراد باسمهم شخصي. أما الحزب ككل فإنه بقي موليا ظهر للثورة، حتى أنه في مؤتمر الصومام 56، يعني مؤتمر أثنى على جميع العلماء وعلى غيرهم الأحزاب، ولكن أما الحزب الشيوعي فبقي. لماذا؟ لأنه كان يدعو إلى ماذا؟ إلى أن نكون فيدرالية تابعة لفرنسا، لأن عقول هؤلاء الناس كانت متشبعة ماذا؟ ما نقولش بالأفكار، ولكن بالعداء للإسلام والعروبة، للإسلام وللعروبة. هذا هو الهدف ديالهم، هذه هي الإيديولوجية تاعهم، حيثما وجدوها التحقوا بها. كثير منهم كانوا في حزب الشعب، لما تبنى حزب الشعب التفية العروبة والإسلام خرجوا منه وذهبوا إلى الحزب الشيوعي الذي يناسب أو الذي كان يعتبر الإسلام حجر عثرة في طريقه أو في طريق تجسيد أفكاره. قلت هؤلاء الشيوعيين لم يلتحقوا بالثورة إلا على أنهم أفراد، إلا أنهم أفراد، منهم من حمل السلاح، ومنهم من كان يكتب في المقاومة، ومنهم من كان يكتب في المجاهد، ومنهم فرنسفانو. فرنسفانو مجاهد، ما هوش مسلم أصلا، كيفاش يكون مجاهد؟ ولكنه من الشيوعيين الذين كانوا يقاتلون في سبيل ما الطبقة الكادحة، في سبيل العمال. والآن تذكرت شيء، أنه في الأوراس لما الجماعة كلفوا واحد من المثقفين يكتب رسالة في شهر نوفمبر إلى جوية بسكرة باش ليبشر بالجهاد والقتال وكذا، فقروها فوجدوا ماذا؟ غير العمال والكادحين والفلاحين والمستضعفين وكذا، مزقوها. قال ماشي هذه الرسالة اللي قنعوا بها جماعة بسكرة باش يلتحقوا الجهاد، فكلف بها رجل آخر فكتب ماذا؟ حي على الجهاد في سبيل الله من أجل طرد شكون؟ فرنسا، من أجل طرد النصارى، من أجل طرد النصارى. ولا أبانا وجدنا ما يعرفوش يهضروا، واش كانوا يقولوا؟ الروامة نصارى، صح ولا لا؟ لا، يسمونهم باسمين، ما يهمش، لأنه ماشي غير الفرنساويين اللي كانوا هنا، كانوا المالطيين وكانوا الاسبانيول وكانوا كاع الجناس كانوا هنا، كاع كانوا ياكلوا ويشربوا ويحلبوا، والشعب كان يعني عبدا رقيقا اسكلاب لصالح هؤلاء يعني المستدمرين ولا مستعمرين. الشيخ البشير ابراهيم يقول الاستعمار كلمه مظلومه، لانه التعمير معناتها البناء معناتها هكذا. قال ولكن هؤلاء مخربين، قال احق تسميه لهم ماذا؟ التخريب، المخربين. قال لو كان يجوز في العربيه نقولوا الاستخراب تسموه الاستخراب. قال ولكن فرنسا خربت ولم تبني، واذا بنت حاجه بنتها ليها ماشي لينا. الى بنت حاجه المدارس ما بنتهاش ولا الجزائر، والمستشفيات اللي بناتها ما بنتهاش ولا الجزائر، والعمارات اللي بناتها ماشي ولا الجزائر، بناتها ماذا؟ لابنائها، لهؤلاء المعمرين، لهؤلاء المعمرين. فكثير من الناس يقولوا فرنسا بنات ودارت، ما دارت ولو، واذا دارت شيء فهو لها. دارت السكة الحديدية، واش من المناطق اللي دارت فيهم السكة الحديدية؟ وين عندها مصلحة؟ وين تدي الحديد ولا تدي تدي المعادن؟ وين هذا ما كان؟ المستعمر ما يخممش على البلد التي احتلها ولا على أهلها ولا. إذن هذا المستدمر الفرنسي البغيض الكاثوليكي كان أباؤنا يسمونه ماذا؟ النصارى، وهم كذلك حقدهم حقد ديني. واش كانوا حتى هما نجد في كلامهم الحق، واش كانوا يسمونه؟ لي مسلمون، لي مسلمون، يدير الكارد ايدونتيتي بصح تقرا فيها مسلم، هكذا مسلم فرنسي، لي زانديجان الاهالي. طبعا لما نستذكر هذه الاشياء، احنا كل مره نفتح اقواس نستذكر هذه الاشياء طبعا لاخذ العبره والنظر. هم قاتلون باسم الدين وجاءوا باسم الدين طبعا، والماكله والاستغلال هذا تابع، واباؤنا كذلك قاوموهم باسم الدين. فاين الدين اليوم؟ اين الدين اليوم؟ هل وفينا نحن لابائنا واجدادنا؟ هل وفينا؟ سؤال يطرح، احتفال وغناء وكذا كان والو، لان الذين جاهدوا والذين قاتلوا كانت عندهم اهداف مرسومه. وسنخص احد رجال هذه المنطقه التي ربما لم تشهد مثلها، مناطق الجزائر الحمد لله كلها قاومت فرنسا، ولكن معروف منطقه قبائل الاوراس هي اللي كانت فيها الحرب الضروس. بعد قليل سنحدثكم عن المبادئ التي كان يقاتل في ظلها العقيد عميروش رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قلت إذن أباؤنا وأجدادنا كانوا يعتبرونهم ماذا؟ نصارى، وقاتلوهم لأنهم نصارى وباسم الجهاد. رسالة يكتب فيها قال هذه ما تجيبش الفايدة، تكتب لهم أنت الطبقة الكادحة أو ما نعرف أنا بريلوطاريا ولا مشاش حدر لي أنا حدر نقابة العمال ها؟ إيه لو كان جات من أجل العمل ولا من أجل حقوق العمال ولا كذا ديك من بكري وما يطالبوا بها الأحزاب والمساواة في الانتخابات وكذا. القضية الآن قضية قضية أخرى فوق ذلك، والحقوق تاع العمال جي والطبقة الكادحة جي ما كاش، والواجب هذا واجب القتال، واجب على الأغنياء والفقراء، واجب ماهوش نضال ولا قتال تاع مال تاع فئة ضد فئات أخرى. لأنه الشيوعيين كانوا عندهم فكر باللي الفرنساويين جزائريين والمالطيين جزائريين والأخر قاع جزائريين والعرب والقبائل والصحراويين قاع جزائريين، وكاين طبقة مستضعفة وكاين كما الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية ولا الشعب ضد الشعب، الطبقة الكادحة ضد الطبقة الحاكمة. لكن هذه مغالقة، هذو ماشي جزائريين، الكولون ماشي جزائريين، زادوا في الجزائر بصح ماشي جزائريين، معمرين أو مخربين. فهذه يعني بعض الحقائق، طبعا الحقائق هذه راهي موجودة متناثرة، منهم من كتبها ومنهم من رواها وكذا، وممن قابلتهم أحد المجاهدين توفي قبل سنتين رحمه الله تعالى، وكان ضابطا في الولاية الثالثة وكان مسؤولا عن مصلحة الأوقاف، اسمه أحمد قادري، ماشي جدك مع الأسف، هو من البيبان، منطقة البيبان أو الجعافرة يعني من القبائل الصغرى، كان ضريح يعني أنه كان يعني هو عنده بعض الوثائق يكتبها يعني في آخر عمره، يبدأ يكتب مذكرات. فمما ذكره حوار بينه أو مش حوار، معركة كلامية بينه وبين أحد الضباط، حول ماذا؟ حول قضية الجهاد، يبين أنه هو والجماعة الذين كانوا معه كانوا أيضا مجاهدين ولم يكونوا مجرد مقاتلين، مجرد مقاتلين. هذه من الحقائق التي ينبغي أن تحفظ. حتى الذين كانوا يكلفونهم أو يسمونهم محافظين سياسيين، يعني الذين كانوا مكلفين بالتبشير أو دعوة الناس للانخراط أو دعوة الناس للانخراط سواء في جيش التحرير أو جبهة التحرير أو يجمعون اشتراكات، ماذا كان لسانهم المستعمل؟ لسان الإسلام. كانوا يختارونهم من الناس اللي عندهم ثقافة، محافظ سياسي معناته لسان مثقف قادر يبلغ الرسالة، وكثير من هؤلاء وأكثرهم حسب ما بلغنا أنهم كانوا ماذا؟ يدعون الناس باسم الجهاد في سبيل الله وبلغة الكتاب والسنة. قال الله قال قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء المجاهدين الذين كانوا في الميدان يقومون بهذه المهمة الشيخ محمد الصالح الصديق، تعرفونه ما زال حيا حفظه المولى عز وجل، ووفقه لأن يكتب لنا مزيدا من الكتابات حول يعني ما رأى وما شاهد في أثناء الثورة. عنده من كتبه يعني يحكي بعض المواقف التي المواقف والمشاهد المؤثرة. يقول وإن كنت أنسى فلن أنسى ما دمت حيا اجتماع المجاهدين في قرية ما بيش نطقها تابودشنت ولا تابودشت ببني جنات أف جنات قرب أزفون ليلة 17 من رمضان سنة 55، وكانوا مختلفين سنا وزيا وسلاحا. قال ولا أكتم الحقيقة أني فكرت طويلا في هؤلاء الذين أقدموا على مواجهتي قوة من أعظم القوى في العالم، وعزموا على مقارعة جيوش وفيالق يزحم بها الفضاء ويضيق بها بساط الغبراء. ثم يقول بأنه يعني أخذ يعظهم ويذكرهم بماذا؟ من التاريخ الإسلامي، بالفاتحين الأولين، بالمجاهدين الذين بسعد بن أبي وقاص والجماعة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وتذكرت أبطال التاريخ الإسلامي الذين صنعوا مجد الأمة بإيمانهم وعزمهم وبطولتهم. يحكي يعني هذا ماذا قال لهم. قالوا: في الأخير فاجأني أحد الشيوخ مسنين يعني العجوز عجوز في السن يعني بكلمة أثرت فيه يعني وقال يعني ما معناه أننا سنقاتل في سبيل الله تعالى مثل ما قاتل هؤلاء الأولون حتى النصر أو الشهادة. شاهد من هذا أنه حتى في البداية فتاوى الجهاد، في الوسط ما الذي كان يثبت العزائم؟ الوعظ والتذكير بكتاب الله تعالى وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمآثر المسلمين والمجاهدين يعني السابقين. كما ذكرت الكلام في هذا الأمر أو هذا الباب طويل، ولكن نركز إن شاء الله سبحانه وتعالى على بعض الحقائق المتعلقة بالولاية الثالثة تاريخية، هذا منطقة القبائل من دلس إلى البرج سطيف ومن البحر إلى بوسعادة، التي مرة تداول على قيادتها جماعة من المجاهدين كرم بالقاسم ثم محمد السعيد رحمه الله تعالى ثم العقيد عميروش. العقيد عميروش رحمه الله تعالى من الرجال الكبار الذين ينبغي أن يعتنى بالكتابة عنهم، رغم قصر المدة نسبيا التي حكم فيها هذه الولاية، إلا أنه أرق الفرنسيين، أرقهم يعني طير لهم نعاس، وجعلهم يرتعدون، وجعلهم يسبون ويشتمونه بأنواع الشتائم، يعني حتى بعد موته بأنه رجل دموي، وأنه يعني ما كتبته الصحافة الفرنسية عن هذا الرجل يكاد ينذ له الجبين من أوصاف بشعة. فرنسا ما كاش واحد ربما تبغضه مثل العقيد عميروش الذي وصف بالسفاح وبالدموي إلى غير ذلك من العبارات الحاقدة. وهذا الرجل أيضا لم يسلم أيضا حتى من تجريح بعض الناس الذين كانوا معه في الكفاح وفي الجهاد، ربما حسدا في بعض الوقائع التي أثبت التاريخ فيما بعد أنه هو الذي كان مصيبا فيها. تعرفون يكتب كثير الناس بأنه كان يقتل المجاهدين صح، وأنه عذب ناس ودار ناس، لكن تبين فيما بعد أنه كان ثمة مؤامرة لبلويت لم يتفطن لها ولم يعرف حقيقتها من بين القادة إلا هو، صدقه فيها بعض القادة فيما بعد، ولكن طروطار كما يقول فرنساوي اللي استعمرنا واستعمر لساننا بعد فوات الأوان. قضية الأزرقية اندساس بعض الفرنساويين أو بعض الناس العملاء مع الأسف الشديد اللي دخلوا في الجيش بنية ماذا؟ التدرج في القيادة، حتى بعد ذلك يدعو المجاهدين لوضع السلاح. فهو بفضل الله سبحانه وتعالى وأسباب معينة تفطن لهذه المؤامرة. الحمد لله في الولاية الثالثة ما صراش تشي، ولكن في الولاية الرابعة العاصمة المدية يحتلون شارس كذا، وفي الولاية السادسة حدث أشياء. كان العقيد بوغرا ما صدقش وش يقول عميروش، حتى نجاه الله من محاولة اغتيال من بعض هؤلاء، فحينها ماذا قال بالعميروش؟ عنده الحق، ولكن الأمر كان فات الأوان، توغلوا ومشوا حتى وصلوا إلى ماذا مرحلة هم الذين كاين واحد المرحلة من المراحل الدعوة إلى ما يسمى بسلم الشجعان لابيدي براف، ما بيش لا تسمعوا بها ما تسمعوش بها، أصبحوا ينادون ماذا إلى وضع السلاح. شكونهم هذوك الناس اللي كان عميروش يتهم إليهم ماذا؟ أصابع الإتيان في تيزيوز ومناطق تامنت قبائل ما وصلوش ما لحقوش، ربما ناس ماتوا تحت التعذيب خطأ قدر الله ما شاء فعل، ولكن وناس اعترفوا بعمالتهم لفرنسا قبل أن يعدمهم عمير روش رحمه الله تعالى، ولكن فضيحة أو سلم شجعان كشفت أن عمير روش رحمه الله تعالى كان مصيبا. يكتب بعضهم في هذا الزمان يقول بالعمير روش كان ضد المثقفين ولا يحب المثقفين وقتل 2000، كل هذا من الحسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي القلوب. يعني عمير روش رحمه الله ربي أكرمه، وكان ربي ما حبوش ما يكرموش ماذا بالشهادة، بالشهادة. الذين كانوا الذين ماتوا هم الذين فازوا، الذين ماتوا في هذه الحرب هم الذين فازوا حقيقة، لأنهم في الجنة. من نوى الجهاد منهم والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم أكرم بالسقوط في المعركة فهؤلاء هم المنتصرون حقا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ويكذب على عمير روش أناس آخرون من مختلف الاتجاهات. ننتظر الأيام كارثة. على كل حال، عمير روش رحمه الله تعالى باختصار، طبعا عنده تاريخ في النضال السياسي مع حزب الشعب الجزائري في منطقة غليزان، ثم في سنة 1950 انتقل إلى فرنسا إلى باريس. في هذه السنة بالذات التحق بشعبة جمعية العلماء المسلمين، سجلوها من الحالية، سنة 1950 التحق بشعبة جمعية العلماء المسلمين. وبسبب التحاقه بشعبة جمعية العلماء المسلمين حدثت مناوشة، مش مناوشة يعني، معركة بينه وبعض الناس من أبناء المنطقة هنا. كيف أنت تلتحق بجمعية العلماء المسلمين؟ هذا هبال، وهذا واللي شاف صور عمير روش عنده ربما الصور اللي مصور فيها يبتسم، عنده سنة مكسرة، ضربه أحدهم بعمود حديدي فكسر له يعني إحدى ثنيته. بعض المؤرخين الذين كتبوا قال هذا جماعة حزب الشعب القبائلي اللي كانوا داري المشكل في حزب الشعب لأجل مبادئ الإسلام والعروبة. هؤلاء الذين طردوا ثم التحقوا كلهم وعن بكرة أبيهم بالحزب، بالحزب الشيوعي اللي يناسب أفكار ديالهم، يقول الحزب الشيوعي. وهذا اللي كانوا يدعوا الحزب القبائلي وكذا، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون إن الأمة الجزائرية في طور التكوين وليست موجودة، تتكون من عناصر فرنسية وإسبانية وملطية ويهودية وعربية وترجية وشوية وإلى ذلك، وهذونا يستعجل. ثم بعد إن شاء الله تولي عندنا ماذا؟ كيان، ونسميه رحنا ماذا؟ الجزائر. هؤلاء هم الخوان الأوائل الذين خانوا مش غير ولاهم لفرنسا، يعني في عدم الخوض في الجهاد أو يعني مساندة، ولكن حتى من ناحية المبادئ، تحريف المبادئ. كيف تعتبر الأمة الجزائرية غير متكونة ويفطر تكوين وتجعل الفرنسي مثلك، تجعل الفرنسي فيك مثلك واليهودي مثلك والإسباني مثلك؟ طبعا هذا المبدأ هذا كان معروفا عند جميع الشيوعيين، وهو أمر مشهور في التاريخ، لا يحتاج إلى أن يدلل عليه، لا يحتاج إلى أن يدلل عليه. ولذلك كان أمر ثاني في التاريخ في مؤتمر الصومام، الذي طبعا الذين اجتمعوا في مؤتمر الصومام اتفقوا على أشياء تنظيمية عسكرية، تقسيم الولايات، الرتب، تقارير حول الولايات الخمس السابقة قبل ما تولي ستة. وكان أمر أدبي كتبه عمار أوزغان الذي التحق فرديا وليس باسم الحزب الشيوعي بجبهة التحرير، وكتب المسودة التي أعطاها لبعض المجاهدين، وأدخلت في وثائق مؤتمر صومام. هذه الوثيقة التي جاءت فيما بعد ماذا؟ مجردة من أي مبدأ، من أي مبدأ، لا الإسلام ولا العروبة، وجاءت متناقضة مع ماذا؟ مع بيان أول نوفمبر. الذين كانوا في مؤتمر صومام أكثرهم عسكريون، يعني أكثرهم ليس لهم اختصاص في في السياسة وقرأت المبادئ وكذا، فلا كان لهم شغل آخر. لذلك كثير منهم فيما بعد تفطن، قال الأشياء لم تتفطن لها، ما زال العميد عمار بن عودة عايش إلى يومنا هذا ويقول من الأخطاء أو من الأشياء أنا لست موافقا عليها، وإن كنت حاضرا ربما كما ذكرت، لأنه الاهتمامات تاعهم لم تكن الأشياء الأدبية ولكن إلى التنظيم العسكري أكثر من ذلك. أرجع أقول العقيد عميروش لما انضم إلى جمعية العلماء المسلمين أصابه بلاء من بعض الناس ولوم، وممن أكد يعني رواية كسر الرباعية أو الثانية تاعه بسبب التحاقه بجمعية العلماء المسلمين الشيخ طارق تعجات، وما زال حيا، وكذلك عبد الحفيظ مقران مجاهد معروف، والشيخ طارق تعجات أيضا شيخ معروف، لما تعرفوش الشيخ طارق تعجات من علماء الجزائر يعني، ومقيم في العاصمة ومن منطقة بني ورثيلان، وسيأتي ذكره في هذه الورقات التي سأتلو عليكم أو أنقل لكم شيئا منها. قد استفاد العقيد عميروش رحمه الله تعالى كثيرا من انخراطه في جمعية العلماء واتصاله بقادتها في باريس كالربيع بوشامة والشيخ عباس والشيخ بسطنجي، حيث أصبح له اهتمام كبير بتعليم وتعلم اللغة العربية، حتى أنه أصبح يعني في الغربة مدرسا للغة العربية رغم أنه لم يكن له مستوى عالي، بمعنى قراها ولا قرها. ومما نقله الشيخ محمد صالح صديق لما لقيه في تونس، أظن الشيخ محمد صالح صديق من منطقة تيكزرت، لا أظن أنه من منطقة تيكزرت، يقول محمد صالح صديق يقول كان عميروش لما كان في يعني قبل ما يلتحق بتونس قبل 56 يعني، كان يقول بلي كان دائما يبلغ لي السلام عميروش، حتى ان المجاهدين يتخيلوا بلي صاحبي ويعرفني من بكري، هو كان عمره شاف اول لقاء لهم كان في تونس لما تطورت الحاله في تونس، طلبوا جماعه من المثقفين ليكتبوا بالعربيه لما انشئت صحيفه المجاهد الفرنسيه والمقاومه بالعربيه، فاستدعي محمد صالح الصديق ووجه الى تونس، وعميروش كانت عنده مهمه في تونس، ثم اول لقاء بينهما. شاهد انه كان عميروش كان يحب العلماء ويكثر من مراسلتهم، محمد صالح الصديق كان من قوته يبعث للسلام ويبعث الرسائل، الرسل والناس يقولوا ماذا؟ يقولوا بلا نحببه مصغر، قال وانا عمري شفته ولا شافني، واول لقاء كان لهم في تونس. ينقل الشيخ محمد صالح الصديق في كتاب له، او يعني هو كتب كتابا كاملا على عميروش رحمه الله تعالى، يعني كيقولوا كتاب ماشي كبير ولكن كتاب يحمل اسم العقيد عميروش. يقول له إن اللغة العربية قد هانت في الجزائر بهوان أهلها، طبعا هو الرواية 57 وقت اشتلاقا والآن كتبها بعد الاستقلال، كتبها لتقرأ باللغة العربية، المعنى هذا المعنى قال عميروش، والتعبير ولا شك أنه من محمد صالح صديق. إن اللغة العربية قد هانت في الجزائر بهوان أهلها، وقد آن الأوان أن تعتز بعزة أهلها وتأخذ مكانها الشرعي في المدرسة والإدارة والمحكمة والشارع وسائر ميادين الحياة، واللغة العربية من أعظم العوامل الفعالة في توحيد المسلمين وجمع شملهم، لأنها لغة دينهم وقرآنهم الذي يتعبدون به ويتثقفون، ونمو هذه اللغة وانتشارها يقوم على انتشار المدارس والجرائد والمساجد، وقد أدركت فرنسا المستعمرة في الجزائر فعالية هذه اللغة في توحيد الفكر والاتجاه وفعالية المدارس والجرائد والمساجد في انتشار اللغة العربية، فحرمت الجزائريين من هذه اللغة ومنعتهم من بناء المدارس وتأسيس الجرائد وحولت المساجد إلى كنائس، ولولا جهاد جمعية العلماء بقيادة الإمام عبد الحميد بن باديس في تأسيس بعض المدارس وإنشاء بعض الجرائد والمجلات تحت مدافع فرنسا وفهوهات بنادقها لكانت الجزائر اليوم في وضع أسوأ مما هي عليه الآن. يقول الشيخ محمد صالح وأكد العقيد بعد هذا أن من واجب كل جزائري وجزائرية أن يحافظ على هذه اللغة، لأنها لغة دينه ولغة قرآنه، وهي اللغة التي تربطه بالعالم الإسلامي قاطبة. قال: وسأله أحد الحاضرين عن دور المثقفين بالعربية، فقال إنه دور مشرف، وساق أمثلة من الشهداء منهم والذين لا يزالون آنذاك في صفوف الثورة والمجاهدين من مجاهدين أو فدائيين أو مناضلين. وقد تحدث العقيد عميروش بإسهاب عن دور هؤلاء في القضاء والإفتاء ونشر الوعي الثوري في مختلف القرى والمداشر. بعد هذا وفي خلال سنة 1958 يصدر العقيد عميروش تعليمة إلى كل المجاهدين في الولاية الثالثة تنص على إلزامية آداء الصلاة وتدعوهم إلى تعلم اللغة العربية، تعليمة داخلية. الشيخ هذا أحمد قادري قال لي، كان هو مع عميروش، كأنه قالوا كيفاش نكتبوا للمجاهدين؟ قالوا المجاهدين ما يصلوش، بين بلي يصلوا. قالوا لو كان نكتبوها وطيح في يد فرنسا يقولوا علينا بلي ما ناش نصلوا. كان لها وجهة نظر، قال لي أنا، قال لو كان طيح التعليمة في يد فرنسا يقولوا علينا كيفاش ما كنتش نصلوا. قالوا احنا بين بلي نصلوا. لا، ولكن هو كان على باله واش كاين، كاين اللي يتهاونوا فيها. ومنهم من راوى بأنه كان اللي يتهاون في الصلاة يجلد بعد هذه التعليمة وتدعوهم إلى تعلم اللغة العربية. أحد من كتب عن العقيد عميروش اسمه جودي أتومي من منطقة بجايا كتب كتابين باللغة الفرنسية ثم ترجمة، واحد اسمه العقيد عميروش أمام مفترق الطرق، واحد اسمه العقيد عميروش بين الحقيقة والأسطورة. هذا يذكر أنه يشهد، لأنه التحق كان من الجماعة اللي التحقوا في الثورة في 19 جوان 56، كان مكلفا بالكتابة والقر، فقال: لازلت أرى في الجبال المجاهدين يحملون في يد البندقية وفي يد الأخرى الكراريس. الأمر لم يكن يعنيه هو، لأنه كان مثقفا وكان متعلما وكان مكلفا ربما بمهام أخرى في الاتصال. وكان هذا جودي أتومي قلت كتب كتابين كبيرين جدا وفيها حقائق كثيرة جدا، يعني تبين الواقع الذي كان يعيشه العقيد عميروش، خاصة قضية الأزرقية. يقول أقصى من قتل 200، ويقول الذين قتلوا كثير منهم ماذا اعترفوا بأنهم كانوا عملاء فرنسا، ماشي خفر من، ما كانش عميروش يقتل المثقفين من الطرف، قال تم أنت قارير روح نقتلك، كاش من هذه. ومما شهد به قال واحد لما جاءوا يعدموه قالهم أنا ما تدفنونيش قدام فلان لأنه فلان هو اللي أربط لي العلاقات مع فرنسا. واش معنى هذه؟ معناتها المؤامرة كانت موجودة وليست خيالا، هذا وليست مؤامرة كما بعض الناس يقول لك هذه عميروش سقط تحت ضغط، هذا حرب نفسية فرنسوية كاش منها. هؤلاء الذين اعترفوا إذن موجود. هذا جديد أتوم مش قال، قال أنا أتأسف للناس الذين ماتوا في التعذيب ولم يعترفوا فقط، هذا اللي نتأسف لهم، ولكن المؤامرة كانت موجودة. ولا ندري لو كان ماشي عميروش قام بهذا الدور ماذا سوف يكون مصير سلم الشجعان الذي كان طعنة خنجر عظيمة في ظهر حرب التحرير آنذاك في أواخر أيامها. يعني لو كان المجاهدين في الولاية الثالثة وربع حطوا السلاح خلاص، سلم الشجعان وش معناتها؟ حطوا السلاح وما ندير لكم والو، تعودوا تولوا لدياركم خدمتكم وكذا، وراكوا العفو الشامل ها، ونعطوا لكم ما بيش واش يعطي لهم دوغ ولا داك الوقت، لا الاوتونومي ولا استقلال ذاتي ولا حاجة أخرى، ما وعد به. ويوجد ناس ربما في التاريخ لا داعي لذكر أسماء لأنه كان أسماء محاها التاريخ لأنهم اعتبروا خونة بندائهم هذا، وكان ناس غرر بهم كيكون قائد يدور به ثلاثة ولا أربعة فكرة وش راح يدير؟ يمشي مع الجماعة اللي معه، يمشي مع الجماعة اللي معه. يعني هو كان ربما أسمي واحدا من أبناء المنطقة هنا، كان قائدا للولاية الرابعة صالح زعمون، ما تسمعوش به، تسمعوا به، كان ممن وقع في هذا، ولكن لم تعدمه الثورة لأنه كان محيط، للمحيط كله أعدم لأنه نادى باسم شجعان، وهو استثنية لأنه كان لم يكن عنيلا، ولكن ضغط الجماعة التي كانت حوله من المثقفين ثقافة فرنسية. أما صالح زعمون ففي بيته كتب بيان أول نوفمبر للفائدة، هذا تيزين ثلاثة، تعرفوا تيزين ثلاثة من جاي؟ ما بيش إلى وضية ولا بغني، ها؟ وضية مديتها الوضية خلاص، ها؟ المهم بين المنطقتين بين وضية وبغني. المهم لم يكن خائن، ولكن لما تكون المحيط كذا يؤثر عليه. هذا دائما أقوله بالدفاع على عن روش رحمه الله تعالى، والذي يبين ماذا حنكته وخبرته وفطنته أيضا رحمه الله تعالى. ذكر لي عن أحد المجاهدين الذين كانوا مع العقيد عمي روش قبل سنوات، قام ندوة فجاء الناس كانوا يحاسبوا على القضية هذه، قالوا يا جماعة ما كناش نتورنيو فيل، كنا في ما كنا في الحرب وما كاش اللي ما يغلطش، ولكن المؤامرة لابد أن ترد. والحمد لله الذي يعني كلل ذلك الجهاد وذلك النضال وتلك التضحية ماذا باستقلال الجزائر، ولم تذهب دماء المسلمين ودماء المجاهدين هادرا. ولم يكن، ديروا بالكم، لم يكن الجزائر لينتصروا على الفرنسيين بعدتهم وعددهم. المقاييس الحربية، المقاييس قواعد 1+2 تقول بلي فرنسا تغلب الجزائريين، هذه أمر مفروغ منه. مليون عسكري ولا نص مليون عسكري، المجاهدين ما كانوش بهذاك العدد، ما كانوش بهذاك العدد، ما عندهمش السلاح. السنوات الأخيرة للجهاد بعد الخطوط هذيك موريس وشال كالسلاح، ولكن كاين أشياء وهي جديرة أيضا بأن يلتفت إليها المسلمون المجاهدون، ولا تعرفوا مجاهدين نسقسيوهم باش على الأقل واحد كيجي يكتب، المجاهدين أكثرهم ماتوا اللي عاشوا يعني بعد الثورة، وما تسمعهم حقائق وما تسمعهم أشياء. فمما ينبغي أن يتدارك كاين بعض الأشياء ما نسميه في عقيدة السنة والجماعة الكرامات، الأشياء الخارقة للعادة التي كان يؤيد بها الرب سبحانه وتعالى المجاهدين في الجبال. هذا جديتهم في الكتاب دياله، قال شهدنا باللي طيارة طيح بال بندقية الصيد، ما هذه ما كانش في الحساب، واضح. وأشياء أخرى كثيرة، أشياء أخرى كثيرة. يعني عندي، يعني أنا هذا الموضوع حاولت نجمع فيه لكن جمعت من الكتب، لم يقدر لي أن ألقى مجاهدين كان عندهم ذاكرة قوية، اللهم إلا وحدة عن هذا المجاهد حمد قادري، قال لي في يوم كان منفردا راح في الشراء سلاح تاعو، فجأة ما بايش إلا كانوا جاهزين فرنساويين رتيصاج ولا حاجة، المهم اختبأ وتسلق في شجرتين، القائد الفرنسي سمع تخرخيش في الجهة اللي كان فيها فأرسل جنديا شوف وش كاين، قال فلما اقترب مني ورآني وجها لوجه قالوا وش كاين، قالوا استنوازوا. ربي عماه مجادلة، قال لي بالك ارحمني، العجائز ما رحمهمش، دراري صغار ما رحمهمش، يرحمك بسلاحك. ويحكي المجاهدون أشياء كثيرة من هذه، تاع أن الله يعمي أبصارهم. بقراءة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا وفهم لا يبصرون. بل في الصحراء كان عندهم، كتبت المقالة هذا وسميتها عواصف الإنقاذ. أباكم في الصحراء ما كان لا جبل لا والو، إلا بانوا مجاهدين وجاء الطيارة خلاص كان والو. يحكي كثير من المجاهدين الذين بقوا أحياء لبعض المؤرخين أنه 4 ساعة يتقلب كل شيء، عواصف تربيو هذا الطيارة طيح وحدها بلا ما، فبفضل تلك العواصف يتمكنون من أن يجدوا ماذا. الروايات اللي يرويها أنه لما جاء ذيك الريح والعواصف ماشي الأخر الفرنساويين اللي يحصلها، المسلمين المجاهدين يشوفوهم الأخر ما يشوفوهمش، فيولي ماذا لما يكون محاط بهم ماذا المسلمين يقتلون، ما شاء الله يقتلون من الفرنسيين ويجدون الفرجة ويفرون وينجيهم المولى عز وجل وينجيهم المولى عز وجل. في من الأشياء التي دونتها أذكرها أنه في منطقة من مناطق الشرق كان عندهم مستشفى، أظن في ضواحي في الأوراس أو في قلمة، مستشفى المجاهدين داروا واحد المغارة مستشفى تحت الاستنطاق أو بيعة أو واحد ما أدري ماذا مد المعلومات في فرنسا باللي الجبل الفلاني راه فيه مغارة وفيها غير المجروحين ويتحرك الجيش الفرنسي نحو الجهاد. الخبر يبلغ الجماعة طبعا باش يرفدوا المرضى والمجروحين وكذا، ماشي كيما مشكلة. في ذكرت المنطقة، منطقة أريس إذن في الأوراس. قال حتى لم يبقى إلا مسافة يعني قليلة، هكذا مسافة مشية 4 ساعات تأتي ماذا أمطار غزيرة ورياح وعواصف تؤخر مشي الفرنسيين وتقدمهم وتفسح المجال للمجاهدين أنهم يخرجوا ويخرجوا المرضى ديالهم وتزيد تمحيل طرس رجليهم. لما وصل الفرنسيون إلى المغارة لم يجدوا شيئا. بعد ذلك سأل أحد المجاهدين عن تلك الأمطار فوجدوها أنها لم تكن إلا في غير وين لازم، غير وين يسحقوا، ما قاس لا بمدينة أريس ولا منطقة الفلانية نسيت الاسم ديالها، ولكن الجبل وما حوله. الضباب في الصحراء كاين الزوابع وكذا، في الشمال الضباب، وهذه تاع الضباب يحكيها ضباط كبار، قائد الولاية الأولى أحد قادتهم حاج الخضر عبيدي يقول باللي مرة أنه خلاص كنا راح يحكمونا، يجي ضباط تسللنا. يحكي نفس الشيء بن طوبال قبل أن يخرج إلى تونس في منطقة سكيكدا كيف كيف يحاصرون فيأتي الضباط، إلى غير ذلك من الواقع. نزيد لكم واحدة برك، هذه وقعت في الصحراء في الجنوب الغربي الجزائر. كتب أحد المؤرخين طبعا مقال باسم البعد الروحي للثورة الجزائرية، يقول لقي أحد أبناء المجاهدين، أحد أبناء المجاهدين، هذا مجاهد ولكن كان يعني جهاده واستقبال المجاهدين في بيته وإطعامهم وإيواؤهم ودلالتهم، معروف كيفاش كانت الثورة مقسمة الناس فدائيين ومسبلين ومناضلين وإلى غير ذلك. الثورة كانت تستدعي ذلك، كان اللي راهم في المدينة وفي ديورهم وراهم يعملوا، يجي الوقت وين يحتاج إليهم يطلعوا. فهذا كشفت أمره فرنسا بعد أن يوم الاستنطاق تاعو، يوم الاستنطاق أخذوه في منطقة خالية أظن في منطقة سعيدة إذا لم تخني الذاكرة، وأمطروه بوابل من الرصاص وتركوه على الأرض ظن منهم أنهم قضوا عليه. يقول هذا المؤرخ رواية عن ابنه وراله القنضورة متقوبة، قالوا بابا ما لم يصبه شيء، وعاش حتى مر الاستقلال، وعاش حتى مر الاستقلال. هذا يؤكد أن القضية لم تكن ماذا قضية مادة وقضية الأقوى، وهذا يؤكد ماذا؟ طبعا قضية النصر الرباني، والله سبحانه وتعالى لو كانوا يضربوا شيوعيين ضد النصارى ما نعرف شيوعيين ضد شيوعيين، ها كفار ضد كفار، لكن لما تكون قضية إيمان ضد كفر ثم تأتي الكرامات. الله يكرم المسلمين، يكرم أتباع الأنبياء، لأنه هذه الكرامات كما قال بعض العلماء هي ثمرة اتباع الأنبياء، وهي جزء من معجزات الأنبياء. كرامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم. كان العلماء قال لك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد يكرمه المولى عز وجل بهذه الخوارق، الأمور خارقة للعادة، بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بسبب شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء بسبب جهادهم في سبيل الله. إذن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجاهدين. نغلق القوس هذا ونعود نقول العقيد عميروش يشيد بدور مدارس العلماء. في النص السابق أشاد بمدارس جمعية العلماء. هنا هذه رسالة أرسلها إلى الشيخ محمد صالح بن عتيق، هذا من علماء تلميذ بن باديس، تلميذ مبارك الميلي، وكان فتح مدرسة في قلعة بن عباس جواه بجاية. هذه بن عباس كان مقرر باش يديروا فيها مؤتمر الصومان تم في بن عباس، ولكن قضية البغلة اللي هربت هكذا غيرت ماذا، أصبحت المؤتمر في جهة أخرى. ماذا يقول العقيد عميروش في رسالة لابن عتيق، محمد صالح بن عتيق الذي كان في وقت الثورة كان مناظم في البليدة، يرسل له رسالة، قالوا جئت إلى القلعة يعني قلعة ابن عباس، فوجدت القوم على أتم استعداد لخوض معركة التحرير والالتحاق بالمجاهدين وبذل المال والرجال، يا ليتنا عملنا على نشر هذه المدارس في الوطن، إذا لاسترحنا من كثير من المشاكل التي تعترض سبيلنا اليوم. هذه قبل ما يولي عميروش عقيد، كان في منطقة القبائل الصغرى وفي البداية. والفائدة عميروش قلت لكم في الخمسين كان في فرنسا، وفي 54 وين كان؟ كان يقول هبط في أكتوبر، كان يقول هبط في يعني جلزير في نوفمبر، ما راحش للشرق، ما راحش لأثيني ولا التاسف، طلع مباشرة الجبل، طلع مباشرة الجبل، وكلف بذلك الوقت بأن يبشر، يعني كان داعية إلى الجهات في منطقة القبائل، الآن منطقة القبائل الصغرى. يقول المحمد صالح بن عتيق يقول له في منطقة ابن عباس وين كنت انت تقري، وين كان مدرسة جمعية العلماء، ما كاش مشكل، الناس كامل على تم استعداد بالمال بالنفس قاعد طلعوا الجبل، لا لا حبسوا بالعقل، ما كاش سلاح، نحتاجوكم، كاينين نحتاجوه هنا، كاينين نحتاجوه هنا. واش يقول؟ يقول له لو كان في كل جهة كان فيها مدرسة مدرسة جمعية العلماء ما نصبش المشاكل اللي صبتها في جوائح أخرى، لأنه كاين مناطق استعصت على جيش التحرير أن يقنع الناس في أن يلتحقوا بالثورة. ثقة عميروش في العلماء، من الأمور البارزة في شخصية عميروش ثقته الكبيرة في أهل العلم الشرعي وطلابه، وتعظيمه لهم، وكثرة رجوعه إليهم، وعلى رأسهم الشيخ طاهر أيت علجات، والشيخ أرزقي أشبانة، والإخوة أبو داود سعيد والسطيب والشريف أسحنون، هؤلاء كلهم من علماء المنطقة. والشيخ فاريت الجد قد أمد الله في عمره ولا يزال حيا. قال لي الشيخ فاريت الجد في لقاء معه إن عميروش كان يثق في العلماء ثقة مطلقة، قال ثقة عمياء. واش يقولوا له؟ هذا هو مما وقع، أنه بعض مصلحة الأوقاف، هذه مصلحة الأوقاف موجودة في الولاية الثالثة، تنظيم تاع المؤتمر الصومام نظم كامل الولايات وزادوا الولاية السادسة، الولاية الثالثة زادوا فيها ماذا؟ مصلحة الأوقاف. وش دير مصلحة الأوقاف؟ الأوقاف الحبس هذه أنشأها عميروش، وش فيها؟ العلماء طلبة العلم الأئمة وش خدمتهم؟ التعليم، التعليم. وكان يقول كما نقل في أحد، كان واحد دار الماجستير على عميروش ينقل عن بعض المجاهدين أن عميروش كان يقول لهم هذا المعلم في الدشرى رتبته أعلى من رتبتي أنا عقيد، وجعل لهم أجرة، قال لهم ريحوا تقروا، ريحوا تقروا ندير لكم أجرة. شكون يدير لكم أجرة؟ جيش التحرير يدير أجرة ماذا؟ للمعلمين. كانوا تحت مصلحة الأوقاف، بل أعطى أموالا لإنشاء زوايا ولترميم زوايا اللي كانت تعلم القرآن، القرآن الكريم. من وظائفهم التبشير وقضية الدعوة إلى الجهاد، وكذلك باستشارة بعض أعضاء هذه اللجنة، جيش التحرير كان عنده محاكم، محكمة تفصل في الخصومات وتعاقب الناس اللي يديروا المخالفات. فكان في هذه المحكمة ماذا؟ مسؤول أوقاف في كل ناحية ولا في كل جهة، طبعا فضلا عن الولاية، كنت كلمة على التعبير تاع الثورة، الولاية والناحية والمنطقة، وين كاين محكمة لازم يكون فيها ماذا؟ واحد مسؤول عن الأوقاف. بمعنى وكانت له الكلمة الأولى والأخيرة. قال عميروش: بما أنكم تعرفون الشريعة أكثر من غيركم، فأنتم تعرفون العقوبة التي تصلح والعقوبة التي لا تصلح. فهذه المصلحة، قلت مصلحة الأوقاف، لا تسمعون بها إلا في الولاية الثالثة في أثناء الثورة. وكان لها عمل، كان لها عمل أكثر من ذلك، من التعليم في القرى والمداشر إلى البعثات العلمية إلى الخارج، البعثات العلمية إلى الخارج في أثناء الثورة، وبأموال الجزائريين ما دارتها حتى ولاية وما تبناتهاش حتى الحكومة الجزائرية المؤقتة، لكن تبناتها الولاية الثالثة بأموال الجزائر. وبلغ عدد الذين أرسلهم عميروش إلى الخارج ليدرسوا 300 طالب ينتخبهم من الزوايا والمدارس، ثم يرسلهم إلى تونس. وأرسل لهذه المهمة الشيخ طاهر إيت علجات، الشيخ أرستي إتشبانا. كي يوصلوا الطلبة تم لتونس، يتم ماذا؟ إعادة توجيههم أو تكميل التكوين، ثم إعادة التوجيه. أنت تطرح المدرسة العسكرية، أنت تطرح المدرسة العلوم الاجتماعية، أنت تطرح العلوم الأدبية وهكذا. قلت بلغ عددهم 300 وعلى نفقة الولاية. ومن المطالب التي كان يحملها في جعبته لما كان متجها إلى تونس لما استشهد في بوسعادة، أنه كان أمور اللي كان كاتبها وكانت من توصيات المجلس تاع الولاية الثالثة، أن هؤلاء الطلبة طلبة الجزائر وليسوا طلبة الولاية الثالثة، فلا ينبغي أن تمولهم الحكومة المؤقتة. هؤلاء الطلبة كثير منهم أصبحوا فيما بعد أسماء لامعة جدا، منهم من كان عضوا في البرلمان، منهم من كان جنرالا تاع الطيران، ومنهم من هو عضو في المجلس الإسلامي الأعلى، محمد شريف قاهر حفظه الله تعالى، وأسماء كثيرة ربما الذين نعرفهم. حيث مسعود نسمعوا به، ما نسمعوش به في الجيش وفي السياسة أيضا، جنرال تاع الطيران. الفضل في تكوينه وفي دراسته من الذي أرسله هو العقيد عميروش رحمه الله تعالى. عميروش لم يكن نظاره غير قدام رجليه، كان ينظر إلى، كان ينظر للبعيد، كان يقول إن هذه الثورة سوف ماذا تستهلك كثير من طاقات الجزائر ومن أبناء الجزائر ومن المثقفين الجزائريين، فلابد أن نعد ماذا لنستقل. شكون يمشي البلاد؟ كان يشوف الاستقلال، والاستقلال هو كان واثق منه. وعن صالح صديق قل لما فارقني في تونس هدالوا ساعة، قال له هكذا الساعة باش تحسب لها الشوايع اللي قعدوا الفرنسا في الجزائر. مما حكى له لهذا المجاهد أحمد قادري، قال لي في آخر لقاء معه قبل أن يذهب إلى تونس، قال له واحد منا يستقل، أنا ولا أنت، بمعنى واحد منا لازم يستشهد في رأسه، في رأسه يوفق بها المولى عز وجل عباده. من فراسة العقيد عميروش رحمه الله تعالى أنه عمره طاح في كمين، غير واحد، كمين واحد فقط، تاع جبل تامر في بوسعاده خارج الولايه تاعو. اما في الولايه الثالثه مع كثره تنقله ومشيه كان اللي يمشي معاه يعييه حسب ما رواه المجاهد، ما حد ما يقدر المشي تاعو. ومع ذلك عمره طاح في كمين. هذا ندرجه ما في الفراسة. مش مثل الفراسة، النظر البعيد إلى ما وراء. طبعا هذه الفراسة منها ما هو ذكاء، منها ما هو فطنة، ومنها ما توفيق رباني، توفيق إلهي. قلت إذن أميروش يثق في العلماء ويرجع إليهم ويستفتيهم وأعطاهم ماذا؟ يقول الكلمة اللي كنت قال: بما أن الأئمة يعرفون أفضل من غيرهم أحكام الشريعة فيجب أن تكون لديهم مكانتهم في قضاء جيش التحرير، وما عليكم إلا أن تقدموا اقتراحاتكم وألتزموا بتنفيذها. هذو لما تكلموا مع جماعة الأوقاف قالوا من الأئمة هم اللي يعرفوا، اقترحوا له كل محكمة يكون ماذا؟ مسؤول على الأوقاف. وفعلا أصبح له ماذا؟ مسؤول الأوقاف له الكلمة الفاصلة. يقول المؤرخ الجدي أتومي، هذا المجاهد اللي كان معهم، قال: لكن ممثل الأوقاف يملك الكلمة الفاصلة أو على الأقل القدرة على التأثير داخل هذه المحكمة. طبعا الإنسان لما تحكم بعقولها وتحكم بما تشتهي راح تخرج على حدود الشريعة، ولكن الأئمة هم أعرف الناس بأحكام الله سبحانه وتعالى. من العلماء الذين كانوا على اتصال أو كان على اتصال بهم الشيخ العربي تبسي رحمه الله تعالى بعد انتقاله إلى العاصمة في سنة 56. قد أرسل، ثبت أن الشيخ العربي تبسي أرسل للعقيد عميروش أموالا وآلات كاتبة وطباعات وآلات الطباعة والسحب، وطلب منه العقيد عميروش أن يكتب يوما، أن يكتب له وصية في يتبعها في جهاده. فأرسل إليه مع الرسول مصحفا وقال له: بلغه سلامي ودعواتي وابتهاج العظيم بجهادهم وانتصارهم، وقل له هذا المصحف الشريف هو وصيتي له. ونهار بوندباردهم في جبل تامر توفي وجدوا لم يجدوا في جيبه إلا مصحفا، بالك المصحف تاع الشيخ العربي تبسي رحمه الله تعالى. الوسيط الذي كان بينه وبين الشيخ العربي تبسي هو الشيخ الربيع بوشامة، أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين، وهو شيخ عميروش في باريس، وهو شيخه في باريس. الشيخ الربيع بوشامة كان مناضلا في جبهة التحرير الوطني، يعني الناس اللي كانوا يعني يناضلون سياسيا جيش التحرير وجبهة التحرير، وكان يعني كانت العلاقة مستمرة بينهما أثناء حرب التحرير. كان الربيع يعمل مجاهدا في السر وهو الوسيط بينه وبالشيخ العربي تبسي، وكانت بينه وبين عميروش مراسلات كثيرة، وقد نصح الربيع بإحراق تلك الرسائل فعز عليه ذلك. معروف بالثورة جيك رسالة حرقها الربيع بوشامة ربي يرحمه، الرسائل تاع العقيد عميروش كانت عزيزة عليه، قالهم غير هذه الرسائل اللي ما نحرقهاش. حتى جاء اليوم الذي اكتشف أمره وضبطت الرسائل في بيته، فأعدم رحمه الله تعالى بسببها بدون محاكمة. يعني تارك عندك علاقة مع ذئب جرجرة، أسد جرجرة هم يقولوا عليه ذئب، هكذا تحب تسب واحد تقول له ذئب، تحب تشكره تقول له أسد، فهو أسد جرجرة. فأعدي ما قلت بدون محاكمة. إذن علاقته بالعلماء كما رأينا، الشيخ محمد صالح بن عتيق، الشيخ طارق، هكذا كانت علاقته، دائما يرجع إلى العلماء ويستشيرهم في كل كبيرة وكل صغيرة. قطاع التعليم سبق الحديث أو ساقنا الحديث إلى اهتمامه الكبير بهذا القطاع حتى في أثناء الحرب، وأنه لم يكن يعني بالنسبة إليه كما يقرأ الكتب أمر الاستقلال بالنسبة في نظره كان أمرا مفروغا منه. في بعض حواراته مع أصحابه كان ماذا يتحدث معهم على بعد بعد الاستقلال كيفاش يكون الحكم، كيفاش تكون كذا، كيفاش تكون كذا، واش نديروا. وكان يقول لهم حنا كان يقول بلي انا مول الاستقلال نروح لداري، الى حياني ربي نروح لداري ما ندير حتى حاجه. وقال كلاما اخر تجدونه في هذه المصادر، ليس هذا موضع ذكره، يعني خاصه انه بعض الاحيان كان يغضب. هو كي راح لتونس راح غضبان، يعني هذا جدوى تيمي قال باللي من صفات العقيد عمير رحمه الله انه كان كتوما، الرجل تاع السر ما يبينش ما يهضرش بزاف. قال ولكن هذيك المره كي جا راح لتونس من شده الغضب كان يهضر وافشى اسرارا رحمه الله تعالى. موضوع البعثات العلمية تحدثنا عنه. بالنسبة لقطاع التعليم قلنا باللي هنا في الجزائر كان يمد حتى أموال، الشيخ طارق الهجي قلنا تلقى منه أموال لإصلاح بعض الزوايا أو بإنشاء، قال أعطاه 1955 كلفه بإنشاء الزوايا في القرى المجاورة لتمقرى لتدريس القرآن واللغة العربية وتوعية الناس وحثهم على الكفاح من أجل التحرير. وذكر أن عميروش رصد مبلغا ماليا لترميم زاوية تمقرى وغيرها من الزوايا. وقال العقيد في خطاب موجه إلى طلبة زاوية أبو داود في القبائل الصغرى، يقول الطلبة أنتم جيل الغد، أنتم ستتولون تربية أجيال الاستقلال وستكونون إطارات الجزائر المستقلة. خلاص فراها بنظره رحمه الله تعالى، من خلال دراستكم في هذه المدرسة تخوضون نفس الكفاح الذي يخوضه المجاهدون، وهي طريقتكم في الكفاح التي تطمئننا على مستقبل البلاد. لا تنسوا بأن الحرب ستكون طويلة وصعبة، فإذا احتجنا إليكم في الجبال كونوا مستعدين لأخذ المشعل، ولكن في انتظار ذلك اهتموا بدراستكم واعملوا بجد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا النص كتب بالفرنساوية وترجم إلى العربية، يعني الكاتب جوديا تومي الكتاب أصله باللغة الفرنسية. مما كان يقوله رحمه الله تعالى كان أشياء ساقني الحديث إليها قبل أن أصل إليها. هنا نقطة تقدير عميروش لكل المثقفين، لم يكن عميروش يقدر فقط المتعلمين تعليما عربيا، بل كان يحترم المثقفين عموما ولو كانت ثقافتهم باللغة الفرنسية، بين قوسين ليس كما يقوله بعض الناس، فكان يقربهم ويرفع من أقدارهم ورتبهم رغم صغر سنهم، حتى أصبح المجاهدون القدماء يحسدون الشباب الذين التحقوا بعد 19 جوان 56 و900 ألف على الرتب التي نالوها. الذي كتب هذا الكلام والذي وقفت عليه الكلام هو أحد هؤلاء الشباب الذين التحقوا بالثورة في 19 جوان 56، بمعنى طالبة الجامعات. الذي كتب على عميروش كتابين كما ذكرت، والذي يقال أن عميروش كان لا يحبه، ما يحبهمش إلى درجة أنه يحب يقتلهم مع الأسف الشديد. قلت هذا من التشويه، من التشويه، وهذه الصحافة الفرنسية كانت تغذي هذه الأشياء، دموي ويحب يقتل ويحب يدير كذا ويحب يدير كذا، وبعض الناس ربما ينساقون إلى هذه الدعايات. بين قوسين في تاريخ 19 جوان 56 استجاب طلبة المدارس الفرنسية جماعيا للجهاد والتحقوا، كان فيهم بعض الناس المدسوسين اللي حكينا عليهم، ولكن أكثرهم إن شاء الله تعالى كانوا صادقين. وفي الولاية الثالثة يشهد هذا الكاتب بأن عميروش كان يقدرهم وكان يحترمهم وكان يرفع من درجتهم، حتى أن بعض المجاهدين القدامى كانوا يغبطونهم يحسدونهم، هذا يحسدهم على ما نالوه من تقدير ومن احترام. المدارس الفرنسية 19 جوان التحقوا، أما المدارس العربية فكانوا هم السباقون وكانوا هم الأولون في تلبية النداء. أول شهيد سقط قاسم زيتون في 2 نوفمبر 1954 خريج معهد بن باديس رحمه الله تعالى. يعني العربية سبقت الفرنسية إلى الجبال، احفظوا هذا جيدا. من الأشياء التي سجلتها أن العقيد عمير رشد رحمه الله تعالى كان يعلم أن الأمة قد ابتعدت كثيرا عن مقومات شخصيتها بفعل الاستعمار طبعا، الذي ركز حربه على العقيدة، على اللغة، على الثقافة. ديروا بالكم حاجة، فرنسا لما جاءت هم يؤكد أن استعمارهم كان صليبيا، لم تأتي بجيش فقط من المسلحين، لكن جيش من المنصرين وجيش من المستشرقين، جيش من زعم علماء اجتماع، زعم علماء تاريخ، زعم كذا. طبعا كل دراسة تاعهم تصب ماذا في خدمة الأهداف الاستعمارية. هذوك المستشرقين، هذوك المفكرين، هذوك علماء الاجتماع، هذوك علماء التاريخ، هم الذين وضعوا الخطط لفرنسا كيف تضرب الجزائر وكيف تضرب مقومات الجزائر وكيف تبث التفرقة بين الجزائريين، كيف تبث التفرقة بين الجزائريين. من الأشياء سبحان الله حتى أصبحنا من هؤلاء نستفيد، تستفيد الأمة الجزائرية من أرشيف ديالهم يعني اللي تركوه، دراسات حتى على الأعراق ساحوا في البلاد ويستنطقون الشيوخ تاع الكبار في السن، انتم مش أصلكم، انتم مش أصلكم، انتم مش أصلكم، انتم مش أصلكم. وسبحان الله والماكيدة ينقلب السحر على الساحر، اللي يرجعوا للأرشيف وجدوا أنه أكثر شيوخ القبائل في منطقة القبائل يقولون بأن أصلنا عرب، قالوا إلا واحد القبيلة أصلها فارسي، فارسي أنا هذا حفظ رصيح بس تعبنا الفرسه مثلا. من كانوا يقولون ذلك؟ ودراسة حول اللهجات أثمرت بعد ذلك دراسات ومؤامرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي بلادنا من شرها. بعد الآذان إن شاء الله نكمل الكلمة التي قالها رحمه الله.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
أرجع إلى الكلمة التي قالها العقيد الشهيد عميروش رحمه الله تعالى للشيخ محمد صالح الصديق لحظة فراقه في تونس. كانت عنده طبيعة عميروش يتلاقى مع واحد لازم يعطي له هدية، هذه شهد بها غير واحد، كان سخيا يعطي هدية لمن يلتقي به ولمن يرحب به. هذا جودي أتومي كان يتمنى يروح مع عميروش في الرحلة الأخيرة لتونس، قال له حبيت نروح نقرأ كما دواقمي كما اللي قدي. عميروش زعف، قال له كان ديجا زعفان، قال انتهاره وقال له هنا يموت قاسي اطراش وغالي سراي وجدة باك. عميروش قال شغل يحكي هو يقول بلي شغل كأنه ندم على ذاك الانتهار. قال انا كنت مكلف غير بالكتيبة وكذا، عندي بنطة وبندقية مهرية كاع. راح عميروش لعندي قارد كور تاعه ونحالو مات شابة، قال له هاك هات هذيك الكرابين المهرية، أعطاها للحارس تاعو. ومن بعد هذه المجادلة فرح، علاش فرح؟ لو كان راح مع عميروش تونس كان رحمه الله. فهذاك الانتهار تاع عميروش أصبح بالنسبة إليه ماذا؟ نعمة، وربما قد رد له الجميل بكتابة هذين يعني الكتابين. قلت أعطى الشيخ محمد صالح الصديق أعطى له الساعة كما حكيت لكم مقبل، قالوا خذها لتعد بها أيام الاستعمار الباقية في الجزائر وهي قليلة، وبعد الاستقلال سنخوض معركة أخرى من أجل قيمنا وإسلامنا ولغتنا العربية، فذلك هو الجهاد الأكبر. الله أكبر، هذه العقلية تاع عميروش. واللي يقول لكم حاجة واحدة أخرى بالكو تأمنوا. جودي أتومي، طبعا جودي أتومي موش إمامة، هذا هو مثقف ثقافة فرنسية ويكتب الفرنساوية، لقط بعض الكلمات اللي نقلها هو كتاب موش من عنده صح، لكن يعرف جماعة كبيرة من خاصة الولاية الثالثة ومنطقة قبائل الصغرى دون هذه الشهادات. هذه عبارة التقطوا من الكتابين، يقول من غير شك أنه يدعو لأن يكون للدين مكانة هامة لدى المجاهدين، في موضع آخر وكان يحب التعمق في أمور الشريعة، موضع آخر وكان تقيا محافظا على الدين حريصا على القيم الإسلامية التي يلزم جميع المجاهدين باتباعها. ونقل أن المنخرطين الجدد قبل 56 كان قسمهم أمام عميروش أقسم على المصحف الشريف بأن أجاهد حتى النصر أو الشهادة. وفي موضع آخر أنه من شدة ما أثر عنه من الالتزام بالدين وبإحكامه فقد وصفه بعضهم بعمر بن الخطاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أكتفي بهذا القدر ولا أطيل عليكم أكثر من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.